مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
مستمعي ومستمعات راديو منارات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مجرى التاريخ ومنعطفاته. نواصل حديثنا عن أسباب الأزمة وعمقها في العهد الإسماعيلي، ودائما نحن نتحدث عن تاريخ الدولة العلوية الشريفة. كنا توقفنا عن ظاهرة الجفاف، واليوم ننتقل إلى الجانب المرتبط بمستوى المؤسساتي. على المستوى المؤسساتي ظل المغرب يعاني مسألة وراثة الحكم، ولم يسلم منها أي ملك من الملوك وعلى إثر وفاة المولى إسماعيل سيتخذ هذا المشكل بعدا آخر. وقد اختلفت النصوص حول ما إذا كان هذا السلطان قد أوصى بولاية العهد لأحمد الذهبي أم لا. وكانت هذه المسألة هي الشرارة التي أطلقت مسلسل التصارع بين مختلف أبناء السلطان الكثيرين على السلطة. ترى أكانت مضاعفات هذا الوضع لا تعني إلا أبناء السلطان دون غيرهم؟ ستظهر الأحداث التي سنتطرق إليها أن مختلف الأطراف المتساكنة سوف تكتوي بنار الفتن التي أعقبت وفاة المولى إسماعيل. وبالفعل فغدات هذا الحدث أجمع العلماء بإعاز من قواد جيش العبيد على مبايعة المولى أحمد الذهبي. وقد ذكر الإخباريون أن هذا السلطان لم يكن إلا أداة طيعة في يد عبيد البخاري، وبمجرد ما بدا منه ما أثار سخطهم لم يترددوا في خلعه وتنصيب أخيه المولى عبد الملك. إلا أن جائزة البيعة وهي إكرامية يهديها السلطان إلى الجند بمناسبة اعتلائه العرش لم تقنعهم، فعزلوا هذا الأخير على الرغم من أنه كان أنسب حالا حسب بعض الإخباريين، وأعادوا بيعة السلطان أحمد الذهبي. وإذا كان المولى عبد الله الذي بويع وخلع لأكثر من 5 مرات قد استألف أهل الجنوب، فإنه لم يفلح في استمالة أهل فاس، مع أنه كان يعاود الكرة على هذه المدينة كلما قويت شوكته بالجنوب. وعلى الرغم من ترحيب أهلها به في المرة الأولى بعد أن ثاروا على المولى أحمد الذهبي، فقد اتسمت العلاقة بينهم وبينه بتوتر كبير، إلى درجة أنه عندما دخلها ثانيا أمر عامله بمصادرة أموال أهلها والإيقاء بها في وادي أبي الخراريب لاقتناعه بأن ما أطغاهم سوى المال حتى استخفوا بالملك، كما سجن أثرياءهم وفرض على الساكنة غرامة باهظة. وقد أدى سلوك المولى عبد الله هذا إلى فرار أهل فاس إلى البوادي والمشرق، حتى لم يبقى بفاس سوى النساء والدرية ومن لا عبرة به من الرجال، كما ذكر الناصري في الاستقصاء. ومن أبناء المولى إسماعيل الذين تولوا خلال هذه الفترة المولى علي المعروف بالأعرج، وقد بويع عندما ثار العبيد على السلطان عبد الله ففر إلى وادي نول محتميا بأخواله. وقد كان الأعرج مقيما بسجل ماسة، فاستجاب لدعوة العبيد والتحق بمكناس وفيها تلقى البيعة، وحاول أن يرفع عن الناس وطأة الأزمة، فأمر عامله على فاس ألا يقبض سوى الزكوات والأعشار، كما ذكر ذلك الناصري أيضا في الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى. وإثر خلع المولى عبد الله بعد دولته الثانية استقدم أهل فاس واحدا آخر من أبناء السلطان إسماعيل، وهو سيدي محمد بن عربية، وبايعوه على الرغم من تحفظات العديد من العلماء الذين امتنعوا عن بيعته، فعزلوا عن الخطط وامتحنوا بسبب ذلك. وقد فتح ابن عربية المطامير والأهراء من أجل التخفيف من آثار المجاعة من جهة، لكنه عمل أيضا على مصادرة الأموال من أجل استجابة للمطالب المالية للعبيد من جهة أخرى. أما المولى المستضيء فلم يستطع أن يتجاوز الصعوبات المالية والعمل على استتباب الأمن والاستقرار، بل ساهمت الإجراءات التي قام بها في تفاقم الوضعية، فبلغت الدولة أقصى درجة الحاجة، حتى إن السلطان عرض شراجيب قبة القصر ودرابيزه للبيع، وفرض على اليهود اقتناءها منه بأسعار باهظة، ثم أنزل المدافع النحاسية التي كانت بإبراج مدينة فاس ليضربها فلوسا. وأما المولى زين العابدين فلم يتولى الحكم إلا لبضعة شهور، فقد بويع أولا في شمال المغرب وخطب به أئمة طنجة وتطوان والفحص، غير أنه عندما علم بدخول أخيه عبد الله إلى مدينة فاس وظهرت عدم قدرته على الاستجابة لمطالب العبيد انصرف عن الملك وتوجه إلى حيث يأمن على نفسه من هذه الفتن. على أن معظم الدراسات قد ركزت على دور جيش عبيد البخاري في احتداد الأزمة، وبيّنت كيفية تحولهم من أداة ضبط إلى أداة نهب وتخريب، يعبثون بالملوك فيخلعون هذا الأمير وينصبون الآخر حسب الغلبة والإغراءات، كما أنهم دخلوا في صراعات حادة ضد فرق الجيش الأخرى المنافسة ولسيما الوداية منها. فبمجرد إعلان وفاة السلطان إسماعيل سارع الوداية الذين كانوا يرابطون بضاحية فاس إلى دخول المدينة واقتحام سوقها، فنهبوا وقتلوا، وهو ما جعل العبيد يدخلون في مواجهات معهم، فدخلت المدينة بذلك في دوامة العنف، وتوقفت مداخيل المخزن بسبب هذه الأحداث وعم النهب، وساهم بعض الملوك في إفراغ بيت المال كما تمت تصفية جملة من الأطر المخزنية. وهكذا ظلت الفتنة مستشرية، وإن كانت متقطعة تتخللها سنوات هدوء نسبي ورخاء، لا سيما خلال بعض فترات حكم المولى عبد الله. وقد تحدثت المصادر عن ازدهار بعض المناطق في المرحلة الأخيرة من حكمه، خاصة منها السوس ومناطق توات وتيغولارين في الصحراء، فكثرت الخيرات وعمت البركات وانتشر الأمن بالطرق، فتحرك الناس لتجارة. والحاصل أن تصرفات جيش العبيد تجاه السلطان المولى عبد الله قد جعلت ابنه سيدي محمد يتمعن في التجربة ويتعمق في إدراك منطق إحداث أزمة عبيد البخاري أو أزمة البواخر، وينهج أسلوبا مغايرا للأسس التي انبتت عليها الدولة العلوية، محاولا تجاوز النقائص ومقترحا آفاقا جديدة. ننتقل مستمعين الكرام مستمعاتنا الكريمات للحديث عن سيدي محمد بن عبد الله، أو ما سمي بالانفراج المؤقت. نشأ محمد بن عبد الله وتربى في جو الفتن والشدائد، إذ مات جده المولى إسماعيل سنة 1139 هجرية 1727 ميلادية، وعمره إذ ذاك 5 سنوات، فكبر في أيام الهرج والاختلال الذين عم أرجاء المغرب، وكانت البلاد قد صارت في حاجة إلى منقذ، لأن الناس ملوا انعدام الأمن وعدم الاستقرار، فأصبحوا يتطلعون إلى التغيير، مما يفسر إلى حد ما السهولة التي تمت بها بيعة محمد بن عبد الله بعد وفاة والده سنة 1171 هجرية 1757 ميلادية، إذ تلقى بيعة أهل فاس ومراكش بصفة تلقائية، ثم بيعة باقي المناطق. لقد ألحت المصادر على العناية التي خصته بها جدته خناتة بنت بكار التي تلقبها المصادر بالسلطانة العالمة، إذ سهرت على تربيته ورعايته ولقنته مبادئ القراءة والتعليم والتعليم الأولي، واصطحبته إلى الحج سنة 1143 هجرية 1730 ميلادية، وعمره إذ ذاك 9 سنوات. ولعل هذه الرحلة كان لها وقع كبير على نفسيته وتكوين شخصيته، بل ربما كانت من الأسباب التي جعلته يتقرب من العالم الإسلامي لاحقا ويتخلى عن الصراع مع الباب العالي، ولو أنه ظل يحترز من أتراك الجزائر باستمرار. أخذ محمد بن عبد الله العلوم اللغوية والشرعية عن كبار علماء عصره، واهتم بالتصوف وانتمى إلى الطريقة الناصرية. وذكرت المصادر الأجنبية أن معرفته كانت مبنية على دراسة اللغة والدين وعلى المبادئ الأولى للحساب، بالإضافة إلى التدريب البدنية والعسكرية. هذا وقد أعرب الرحال البارون شخونينغ عن أسفه على عقم النظام التعليمي بالمغرب عندما زار هذا البلد والتقى بمحمد بن عبد الله سنة 1190 هجرية 1776 ميلادية، إذ لاحظ أن هذا النظام لم يمكن السلطان من تنمية طاقاته، ولو تحقق له ذلك لكان في مستوى كبار رجالات البلدان الأوروبية. وقد كان للرجل اهتمام فائق بالتاريخ، وهكذا لما استخلفه والده على مراكش وهو في سن 25 قدم له علماؤها كتاب مناهل الصفا لمآثر موالين الشرفاء لأبي فارس عبد العزيز الفشتالي مؤرخ السلطان أحمد المنصور، فكان لهذا المؤلف وقع كبير عليه إذ تأثر بسيرة السلطان السعدي حتى أصبح الكتاب المذكور لا يفارقه. وجدير بالإشارة أن كل الذين كتبوا عن محمد بن عبد الله لم يخفوا إعجابهم بشخصيته، حيث اعترفوا له بالمؤهلات التي اكتسبها من تجاربه، فكان في رأيهم من ذوي السياسة والرياسة. لقد علمته أيام الشدة والمحن مكامن ضعف المخزن، وتعرف من جدته كذلك على سيرة المولى إسماعيل، ورافق والده في حركاته، فتعمقت لديه فكرة الإصلاح، لأنه فهم أن هياكل الدولة قد شلت ولم تعد قادرة على رفع التحديات، وأن عملية التغيير تحتاج إلى تحقيق الإجماع، فرفض الخروج عن طاعة والده مخالفا في ذلك بقية الأمراء المتنطعين، كما أنه حاول تجنب غضب العبيد باعتبارهم قوة عسكرية وسياسية ضاغطة، فكان يلجأ إلى السياسة أي إلى المرونة واللين كلما أحس برجحان كفة خصومه. وتجدر الإشارة من جهة أخرى إلى أن تجربته بآسفي كانت تجربة هامة، إذ مكنته من الاطلاع على بعض مظاهر الرواج التجاري، مما جعله يدرك منطق التجار وأهمية التجارة والانفتاح على العالم الخارجي. فآسفي كان من الموانئ التي نشطت بها المبادلات أيام الأزمنة باعتباره ميناء مراكش، ومما يبرز أهميته أنه استقبل 187 سفينة فرنسية فيما بين سنة 1103 هجرية 1692 ميلادية و 1206 هجرية 1792 ميلادية، واحتل بذلك الرتبة الثالثة بعد كل من سلا التي وصلتها 362 سفينة، والصويرة التي حلت بها 245 سفينة في نفس المدة، كما استقرت بآسفي وبالصويرة جالية يهودية هامة نشطت في التجارة واحتكرت الوساطة بين المغرب وأوروبا. فكان السلطان يلجأ مثلا إلى سامويل سومبل في العديد من تعاملاته مع القناصل الأجانب، كما يروي ذلك القنصل الدنماركي جورج هوست. وبفضل هذه التجربة تكاملت لديه الرؤية الإصلاحية، واتضحت معالم مشروعه التجديدي الهادف إلى تجاوز الضغوطات الداخلية، مستفيدا من مظاهر الوفاء الذي كانت تبديه نحوه القوى المحلية الإقليمية من أجل بناء السلطة العلوية على أسس جديدة وتنظيم الجهاز المخزني. ولتحقيق ذلك اتخذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية شملت المجالات الإدارية والعسكرية والقضائية والتعليمية، وهي التي سنتعرف عليها في الحلقات المقبلة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.